أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا كما نعلم لا زال مستمرا حول سورة ياسين وحول الآيات التي تضمنتها هذه السورة المباركة. وقد كان الحديث فيما تقدم حول خطاب الله سبحانه وتعالى مع كفار مكة، وكيف أن الله عز وجل قد بعث نبيه صلى الله عليه وآله إلى مجموعة من البشر، وصمهم الله سبحانه وتعالى بأن الأغلال موجودة عندهم إلى آخر. فكان الحديث فيما تقدم في عرض كيفية عدم تقبل المكيين أو القرشيين للحق، وبيان الأسباب التي دعتهم إلى الإعراض عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. انتهينا من الحديث في ذلك. يأتي الكلام الآن في الآية التي ابتدأنا بها المقام: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. أول ما ينبغي الالتفات إليه أن هذا استئناف جديد للحديث القرآني، فكأن القرآن يبتدئ حديثا جديدا، فتكون الواو في قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم استئناف، أم أن المقام استمرار للحديث السابق. فكما كان الله عز وجل بصدد الحديث عن القرشيين وعن إعراضهم عن الحق وعدم تقبلهم لما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أيضا المقام يتواصل بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، فلا زال الباري عز وجل في صدد استعراض أسباب الإعراض أو سبل الإعراض المتخذة من قبل هؤلاء. إذن من النقاط التي ينبغي الالتفات لها ملاحظة أن الآية القرآنية استئناف وابتداء لحديث جديد، أم أن الآية استمرار للحديث السابق. طبيعي جدا أن هذا ينفعنا كثيرا في تحديد المقصود من السد الذي تضمنته الآية القرآنية، إذ لو كانت الآية القرآنية استئنافا جديدا فسوف يكون المقصود من السد ربما معنى مادي، بخلاف ما لو كانت الآية القرآنية استمرار للحديث السابق، طبيعي جدا لن يكون المقصود من السد في الآية القرآنية سدا ماديا، وإنما لابد وأن يكون المقصود من السد السد المعنوي كما سيتضح. كما جرت العادة، أول ما نبتدئ نعمد إلى شرح المفردات المهمة التي تضمنتها الآية القرآنية، والتي تعتبر مفردات جديدة لم يسبق التعرض لها في البحوث الماضية. لعل المفردة الموجودة عندنا في المقام والتي تحتاج إلى بيان وشرح هي عبارة عن مفردة السد. ما هو المقصود من السد؟ واحد، بعد ذلك المقصود من قوله تعالى فأغشيناهم، هذا أيضا مفردة ثانية. تعالوا لنبدأ أولا بمحاولة التعرف على المقصود من مفردة السد. ما هو المقصود من مفردة السد في المقام؟ عندما نعود إلى كلمات أهل اللغة ونعود للغويين، نجد أن اللغويين يقررون أن الأصل في مادة السد، أو بل أن الأصل في مادة السد عبارة عن الحجز مع الاستحكام. أكرر، يقول علماء اللغة بأن الأصل في مادة السد عبارة عن الحجز مع الاستحكام، كأن اللغويين يقررون وجود قيدين معتبران في حقيقة السد. القيد الأول أن السد حجز وحبس، شلون تحجز أنت الماء فلا يستطيع الماء أن ينتقل، هذا الحجز يسموه سد. اثنين، ليس مطلق الحجز، لأن الإنسان قد يحجز الماء مثلا لكن بشيء هش، أو قد يحجز الماء مثلا بشيء ضعيف. لا، المقصود الحجز الذي يكون باستحكام وبإحكام بقوة ومناعة، فلا يمكن أن يتضعضع أو لا يمكن أن ينهار، لا يمكن أن يخرب، ولذلك قالوا حجز مع الاستحكام، حجز مع الاستحكام. هذا المعنى الذي ذكرناه في حقيقة السد وفقا لأصل مادة السد كما يقول اللغويون، هذا المعنى يختلف باختلاف الموضوعات، فيكون السد في كل شيء بحسبه. بمعنى السد في الماء يكون بمعنى، السد في البر يكون بمعنى، السد في القول يكون بمعنى، السد في العمل يكون بمعنى آخر، السد في البيت، السد في من الجراد، السد من السحاب أو غير ذلك. يختلف المقصود من السد في كل موضوع موضوع بحسب ذلك الموضوع، فقد يكون السد في هذا الموضوع بهذا المعنى، وقد يكون السد في هذا الموضوع بمعنى ثاني، وقد يكون السد في موضوع ثالث بمعنى ثالث. ولذلك بحسب الموضوع الذي يكون السد واردا فيه يكون المقصود من السد حينئذ ملاحظة، فليس السد طبقا للاستعمال بمعنى واحد، وإنما يستعمل السد في كل موضوع بحسبه، فيكون في كل موضوع مشيرا لمعنى قد يختلف عن المعنى الذي يشار إليه في الموضوع الآخر وهكذا. لاحظوا مثلا، إذا قلنا بهكذا أن السد يختلف من كل مورد لمورد، فذاك يلزم أنه لا بد في كل واحد من تلك الموارد التي ذكرنا أو التي لم نذكر، لا بد من ملاحظة القيدين اللذين اعتبرناهما في تعريف السد. إذا تتذكروا قبل قليل عرفنا السد، اعتبرنا فيه قيدين. القيد الأول اعتبرنا فيه أن يكون السد متقنا ومستحكما في نفسه. اثنين، اعتبرنا في السد مبدأ الحاجزية، قلنا الحجز مع الاستحكام. إذا أردنا أن نتحدث عن السد في القول، أو نتحدث عن السد في العمل، أو نتحدث عن السد في مثلا البر، أو نتحدث عن السد في الماء، لابد في كل مورد مورد أن يكون ملحوظا هذا المعنى، فيكون لحاظ الاستحكام والإتقان من جهة، ولحاظ الحاجزية من جهة أخرى. أقرب هذا بالتطبيق، لاحظوا السد في القول، عندما يقال قول سديد ماذا يقصد من القول السديد؟ السد في القول يعني السديد، ماذا يقصد من القول السديد؟ عندما يقال مثلا السد من السحاب، أو السد في العمل، أو السد في من الجراد، ماذا يقصد من كل واحد؟ التفتوا، شلون نطبق معنى السد بالقيدين اللذين اعتبرناهما فيه في كل مورد؟ عندما نقول قول سديد فذاك يعني ما كان من القول متقنا حقا مانعا عن التشابه، متقنا حقا. إذا ده معنى الاستحكام ومعنى الإتقان. مانعا من التشابه يعني حاجز، فما عاد في القول تردد، ولا عاد في القول احتمال، ولا عاد في القول يمكن ويمكن. لا، معنى واحد لا يوجد فيه تعدد في المعنى، ولا يوجد فيه تردد في المقصود، وإنما المقصود أمر واحد محدد لا يختلف. بالتالي يقال سد من القول أو سديد من القول. طيب تعال الآن إلى السد في العمل. عندما يقال سد عمل مسدد أو سد من العمل، يعني سديد من العمل، شنو معناته؟ معناته أن يكون العمل صحيحا وحقا لا يطرأه باطل. صحيحا وحقا، هذا الاستحكام والإتقان. لا يطرأه باطل يعني عنده ويا الباطل حاجز، عنده ويا الباطل حاجب، فبالتالي حاجزية له عن الباطل، وعليه يقرر أنه سد. أيضا لما تتكلم أنت سد من السحاب أو سد من الجراد، يعني ما يكون على كثرة ووفور بحيث يمنع عن رؤية ما فوقه، وهكذا. سد للبيت يعني باب الذي يكون حاجزا وحاجبا يوجب الإتقان والإحكام، وهكذا. إذا السد دائما وأبدا عبارة عن ما يشير إلى عملية الإتقان والاستحكام، ويؤكد مبدأ الحاجزية، فيكون حاجبا وحاجزا عن أي شيء آخر. الآن بعد ما فرغنا عن هذا المعنى وهو عبارة عن الإحاطة إجمالا بحقيقة السد، نود الآن أن نلحظ ما هو المقصود من السد في الآية. قد عرف أن السد يختلف حسب الموضوع، وقد يكون السد ماديا بحسب، وقد يكون السد مرتبط طبعا يكون ماديا بحسب ما يكون مرتبطا به، وقد يكون السد معنويا أيضا بحسب ما يرتبط به. الآن نريد السد في الآية القرآنية. هل أن السد في الآية القرآنية يقصد به الأمر المادي، أم أن السد في الآية القرآنية يقصد به الأمر المعنوي؟ ذكرت قبل قليل وأؤكد هذا المعنى على أن لتحديد الواو التي افتتحت بها الآية، وجعلنا تحديد الواو التي افتتحت بها الآية دخالة في تحديد المقصود من السد. إذا قلنا بأن الواو واو استئنافية، لازمه البناء على أن السد في الآية قد يكون معنويا وقد يكون ماديا. أما لو التزمنا بأن الواو في الآية القرآنية واو عاطفة، فتكون الآية القرآنية معطوفة على ما سبقها من الآيات القرآنية السابقة التي تتعرض للحديث عن كفار مكة وعن مشركي قريش، لا ريب ولا إشكال في أن السد المذكور في الآية القرآنية سوف يكون سدا معنويا، ولا يتصور أن يكون السد في الآية القرآنية سدا مادية. ليش؟ ما نقل لنا المؤرخون أن مكة كانت متضمنة لسد مادي. تسمعت يوم من الأيام أن مكة كان فيها سد يحمي مكة من السيول أو يحمي مكة من الأمطار، ما حدثنا المؤرخون. حدثونا عن سد مأرب، حدثونا عن سد ذي القرنين، لكن ما حدثونا عن سد موجود في مكة. إذن ليؤكد على أن السد في الآية القرآنية ليس ماديا، وإنما السد في الآية القرآنية هو السد المعنوي. إذن أولا ملاحظة الواو وأن الآية مرتبطة بما سبقها من الآيات لهذا مدخلية كبيرة جدا في تحديد المقصود من السد في الآية القرآنية. مع ذلك تعال لنرجع لنرى ماذا يقول علماء التفسير. عندما نعود لعلماء التفسير، هل يوجد من المفسرين من يقول بأن المقصود من السد في الآية القرآنية هو السد المادي؟ يعني أقال قائل من المفسرين أن السد في الآية يقصد به السد المادي فيكون سد بكيفية معلومة؟ إنصافا، عندما نعود لكلمات المفسرين لا نجد بين أقوال المفسرين على اختلافهم من التزم بكون السد المذكور في الآية القرآنية ماديا بمعنى الحاجز. جميع المفسرين متفقون على أن المقصود من السد في الآية القرآنية عبارة عن الأمر المعنوي. بل اختلف المفسرون بعد اتفاقهم على كون المقصود من السد في الآية القرآنية هو الأمر المعنوي، اختلفوا في التالي: اختلفوا في تحديد هذا الأمر المعنوي ما هو. هل أن الأمر المعنوي الذنوب؟ هل أن الأمر المعنوي المعاصي؟ هل إلى آخر. حاصل ما ذكره علماء التفسير، وسأنقل بعد ذلك مجموعة من أقوالهم، حاصل ما ذكره علماء التفسير أن السد المعنوي ما يكون متولدا من الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة والأخلاق السيئة والأعمال الفاسدة. أكرر، مجموع المستفاد من كلمات علماء التفسير أن السد الذي في الآية القرآنية عبارة عن ما تولد من الأفكار المنحرفة، ما تولد من العقائد الباطلة، ما تولد من الأخلاق السيئة، ما تولد من الأعمال الفاسدة. إذا طبقا لهذا سوف يكون السد الذي تتحدث عنه الآية القرآنية حاجزا بين الإنسان وقلبه، حاجزا بين الإنسان وبصيرته، وهذا الذي يعبر عنه عادة بالحجب الظلمانية، يقال الحجب الظلمانية. هذا حاصل ما ذكره علماء التفسير. لو جئنا الآن نريد أن نحدد المقصود من السد بعد الفراغ عن كونه أمرا معنويا وفقا لما ورد في كلمات علماء التفسير، نجد أن لهم أقوالا متعددة في تحديد ذلك. التعرض لتلك الأقوال أحيله للبحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.